يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس سلسلة دروس فاعلم أنه لا إله إلا الله. تكلمنا في مجلسنا السابق عن خطورة الشرك، وعن كيف بدأ الشرك في البشرية، وكيف انتقل كذلك إلى العرب. ومن الأمور التي لا بد أن يعلمها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته معنى لا إله إلا الله ومضامينها ولوازمها، وحذر من نواقضها ومما يناقضها. وقد كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وعن الشر، وكان يجيبهم، كما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأعظم ما وضح وفصل من الخير في الكتاب والسنة معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وأعظم ما جاء توضيحه في الكتاب والسنة من الشر الشرك، حيث جاء بيانه تأصيلا وتفصيلا، فهو أعظم الظلم وأشده. فوجب على المكلف أن يعرف معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، هي التي خلق الله لأجلها الدنيا والآخرة والجنة والنار، وهي التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي التي لأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد. هذه الكلمة العظيمة بها يكون الفوز والفلاح. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله هي الكلمة التي تنجي من عذاب القبر وتنجي من عذاب النار، وهي التي يثقل بها الميزان، وهي التي يثبت بها الإنسان على الصراط بحسب ثبوته عليها في الدنيا. لا إله إلا الله هي الخير كله، وهي النعمة كلها. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: هي لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة هي رأس الأمر، وهي الدين كله، أصله وفرعه، وهي التي لا يقبل الله من أحد عملا البتة إلا من قالها وعمل بمقتضاها. فحري بكل مسلم أن تكون هذه الكلمة العظيمة عنده بالمحل العلي، وأن يستفرغ همته وجهده وعقله في معرفتها والتفقه فيما دلت عليه، لأنه هو سبيل النجاة والفلاح. وإن من أعظم ما يناقض هذه الكلمة كما مر معنا سابقا الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك في عبادة الله. وتكلمنا عن الأدلة التي تبين عظم هذا الذنب، وأنه الذنب الذي لا يغفر. والشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الإسلام ويبطله ولا يجتمع مع الإسلام، والنوع الثاني شرك أصغر وهو من أعظم المعاصي لكنه لا ينقض الإسلام، ولكنه ينقص درجة العبد عند ربه سبحانه وتعالى. والشرك الأكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. فالشرك أن يجعل العبد ندا لله عز وجل، فهو تسوية غير الله عز وجل مطلقا بالله فيما لله من الخصائص أو الحق. تسوية غير الله عز وجل مطلقا بالله فيما لله من الخصائص أو الحق. والخصائص هي ما يختص به الله عز وجل كالربوبية. فمن الشرك أن يسوى غير الله بالله في أفعال الله عز وجل، كأن يعتقد أن الولي يرزق، أو أن المقبور يرزق، أو أن الولي قادر على أن يخلق الجنين في بطن أمه، أو أنه يميت ويحيي، أو أن الأقطاب يدبرون الكون. فهذا شرك في الربوبية. أو تسوية غير الله عز وجل فيما له من الحق. تسوية غير الله عز وجل بالله فيما له من الحق، وهذا الحق هو العبادة، بأن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. وهذا من الأمور التي وقعت في الجاهلية. وحق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا معه شيئا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء أي مائلون عن الشرك، مجانبون له، متمسكون بلا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. فمن صرف شيئا ولو قليلا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكر في سياق النهي، فيعم كل أحد. فصرف شيء من العبادة لغير الله شرك أكبر بالله عز وجل. ولذلك أنت ترى في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يوجه عباده إلى أن يصرف العبادة له وحده دون سواه. قال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال: وأتم الحج والعمرة لله. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال: فصل لربك وانحر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الأمر بعبادته كذلك إجمالا. أنا ذكرت لكم الأدلة على العبادات التفصيلية: الصلاة، الحج، الذبح وغير ذلك. طيب، كذلك أمر الله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة إجمالا وعموما. فقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. فعبر عن العبادة بالدعاء. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فقال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فدلت هاتان الآيتان المتصلتان على أن الدعاء عبادة، فالله عز وجل بيّن ذلك بيانا واضحا، وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أي مخلصين لي في ذلك أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذا دليل على أن الدعاء عبادة، وأن الذي يستكبر عن دعاء الله عز وجل يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. فنقول: هل تقرون أن الصلاة والحج والدعاء والذبح ونحوها عبادة أم ليست بعبادة؟ فلن يستطيع إلا أن يقر بأنها عبادة. فإذا أقر المخالف لك بأن هذه عبادة فتقول له: أمرك الله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص، وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فإذا أقر بأن هذه المذكورات وغيرها عبادة، ثم ثانيا أقر بأن الله سبحانه وتعالى أمر بإخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، فإنه يلزم بأمرين. الأمر الأول يلزمه وفرض عليه أن يخلص لله عز وجل في هذه العبادة له وحده دون سواه. الأمر الثاني أن من صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه لم يكن مخلصا لله في عبادته، وبالتالي فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. فلذلك لا بد أن يحرص المسلم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع عباداته القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، وأن لا يصرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. من الأمثلة: الذبح. الذبح عبادة أم ليست بعبادة؟ الجواب: عبادة. قال تعالى: فصلي لربك وانحر، أي وانحر له. فإن الاقتران الحاصل بين النحر والصلاة والأمر بإخلاص ذلك لله عز وجل دليل على أن النحر والذبح عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك ما هو؟ هو الذبح، كما دل عليه قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك بذبح شاه، فدل هذا على أن الذبح عبادة. ونرجع للتفصيل السابق، فإذا اعتقدنا أن الذبح عبادة وقد أمرنا الله عز وجل بصرف العبادة له، النتيجة يجب عليك أن تذبح بقصد التقرب لله عز وجل وليس بقصد التقرب لغيره. فهذه العبادة وهي الذبح والنحر يجتمع فيها كمال التعظيم لله سبحانه وتعالى والتوكل عليه مع البذل في سبيله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب أن يهرق الدم، دم بهيمة الأنعام، من أجله عز وجل. ففي هذه العبادة من التعظيم والمحبة والرجاء والتوكل والإنفاق في سبيل الله ما يدل على أنها عبادة إيش؟ عظيمة يبذلها المسلم، فيكتسب بذلك من أنواع العبودية والإيمان في قلبه ما لا يعرفه إلا من جرب هذه العبادة، كالهدي، الأضاحي، العقيقة، ذبح الفدية، والنذر، إذا نذر الإنسان أن يذبح لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الذبح عبادة لله عز وجل فإن الذبح لغيره شرك به سبحانه، لأننا خلصنا إلى قاعدة، وهي أن كل ما ثبت أنه عبادة فإن صرفه لغير الله شرك به. كل ما ثبت أنه عبادة لله فإن صرفه لغيره شرك به. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فما ثبت أنه عبادة لله كان صرفه لغيره شركا. والشرك في الذبح له صور كما ذكر أهل العلم. الصورة الأولى أن يذبح الإنسان بسم الله لغير الله، أن يهل على الذبيحة بقوله بسم الله، ولكن القصد والإرادة في قلبه أن يتقرب بهذا الذبح لغير الله. فهذا أتى بإياك نستعين، لكنه ما أتى بإياك نعبد، حيث قصد أن يذبح ويتقرب لغير الله بالذبح، فكان صارفا حق الله لغيره، وهذا هو حقيقة الشرك، كما يفعله بعض الناس حينما يذبحون للجان في جلسات الزار مثلا، أو التقرب لغير الله سبحانه وتعالى، أو ما يذبح قرابين للجان خصوصا، وهذا وجد الآن في ما يسمى بجلسات الطاقة في عند بعض المهووسين بهذا العلم الشركي، وهذه العبادات الوثنية التي بدأت تنتشر بين الناس، وقد أدخلها الشيطان عليهم ولبس عليهم في فعل هذه الطقوس تحت مسميات الطاقة والعلاج الذاتي والتشافي الذاتي وما يسمى بالأكسس بار ونحوه، فهو سحر وتقرب للشياطين، ويذبحون وإن كانوا يقولون بسم الله إلا أنهم يذبحون لما يسمونه بالكينونات ونحو ذلك من الجان والشياطين. الصورة الثانية أن يذبح باسم غير الله لله، أن يذبح باسم غير الله لله. وهذه الصورة وإن كانت نادرة الوقوع لكن تذكر تتمة للقسمة، أن يذبح ويهل باسم غير الله، فيقول مثلا باسم فلان أو كذا أو باسم النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد أن يتقرب إلى الله، فهذا شرك في الاستعانة. الصورة الثالثة أن يذبح باسم غير الله لغير الله، فهذا جمع ضلالات بعضها فوق بعض، فيسمي مثلا باسم فلان لأجل أن يتقرب بهذه الذبيحة للجان أو للأولياء ونحو ذلك. أما من وحد الله سبحانه وتعالى فإنه يذبح باسم الله لله، فيهلون باسم الله على الذبيحة، يقول بسم الله ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب، هنا مسألة قد يسأل عنها البعض، وهو أن من ذبح لغرض مباح، يريد أن يطعم أهله لحما، يكرم ضيفا، فهنا قال أهل العلم: أذنت الشريعة له أن يذبح لغرض مباح ومشروع كإكرام الضيف، أو لأجل أن يتصدق باللحم على الفقراء، أو أن يوفر لأهله اللحم ليأكله، بشرط أن يهل باسم الله عند ذبح هذه البهيمة. فالعبادة هنا في ذبحها مسميا بسم الله تعالى، أما التقرب بالذبح هو لا يتقرب لله بالذبح، هو يذبح لأجل أن يأكل، فهذا لا بأس به إذا أهل بسم الله، قال بسم الله. أما الذبح لغير الله فهذا قد توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالعبادات، الأضاحي، العقيقة، النذر، لا يكون إلا لله عز وجل. فإن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. أكتفي بهذا القدر، وأتكلم إن شاء الله تعالى على لوازم هذه الكلمة وما يضادها ويناقضها في المجالس القادمة. وفقنا الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.